بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا نجاتكم يوم ينصب الصراط، وهي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. عباد الله، إن جمعتكم هذه هي آخر جمعة في شهر رمضان المبارك، والذي أزف على الرحيل، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين. وإن الله جل وعلا شرع لكم في ختام هذا الشهر الفضيل جملة من العبادات والطاعات يزداد بها الإيمان، ويقوى بها اليقين، وتتم بها العبادة، عبادة الصيام والقيام. ألا وإن من العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان المبارك زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، كما صح بذلك الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها على المسلمين. زكاة الفطر أيها المؤمنون شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ولذلك بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بياناً واضحاً. من ذلك أيها المؤمنون أنها تخرج من طعام أهل البلد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الطعام مع وجود النقد في حياته وعصره صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن زكاة الفطر تخرج طعاماً، فالطعام مقصود لذاته، فاتقوا الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها صاعاً من طعام، والصاع يساوي في وقتنا الحالي بالكيلوغرام ما يقارب 3 كيلو جرام إلا ربع، ولو أخرجتها زائدة فإنها صدقة لك بإذن الله جل وعلا، فلو أخرجتها 3 كيلو فهذا أفضل احتياطا لك لهذه العبادة العظيمة. وأما وقتها أيها المؤمنون فلها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وأما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من أخرجها قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات، كمن يخرجها في أول رمضان أو في أوسطه أو في بداية العشر الأخير من رمضان، إنما هي صدقة من الصدقات، عليه وجوباً أن يعيد زكاة الفطر في وقتها الشرعي الذي حدده وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل يؤدي زكاة فطره عن نفسه وعمن يمون وعمن يعول من زوجة وأولاد ووالدين، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته، هكذا جاءت بذلك الآثار. وأما من كان مستقلاً بذاته من أولاده ولديه راتب، فالأفضل أن يخرجها عن نفسه وأن لا يكون اتكالياً على والده، ذلك أن زكاة الفطر إنما شرعت طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين. ولتعلموا يا عباد الله أن زكاة الفطر تتبع البدن، ولذلك يعبر الفقهاء عنها بزكاة البدن، فأينما كان المسلم يخرج زكاة فطره في البلد الذي هو فيه ولا ينبغي نقلها إلى بلاد أخرى إلا إذا كان ثم حاجة وضرورة، كأن يكون هناك بلاد فيها حروب وفتن أو مجاعات أو شيء من هذا القبيل فيجوز نقلها إليهم، ذلك أن الزكوات تخرج في بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ويجوز أن يعطى الفقير أكثر من زكاة فطر، يجوز أن يجتمع أهل البيت وأهل الحي ويعطون فقيراً واحداً، ويجوز للرجل أن يقسم وأن يوزع زكاة فطره على أكثر من فقير، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، وذلك لفتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولا يجب ذلك وإنما يستحب استحبابا. ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد فإنه لا يجب عليه زكاة فطرها، وأما إن دخل بها فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة فطرها. والمطلقة طلاقاً رجعياً يجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن المطلقة طلاقاً رجعياً. أيها المؤمنون، زكاة الفطر عبادة جليلة عظيمة، فينبغي العناية بها عناية على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر الحذر من مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك جملة من الأحكام المعروفة المعلومة ضربت عنها صفحاً، وذلك اختصاراً لهذه الخطبة. ومن العبادات أيها المؤمنون عبادة التكبير، قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير أيها المؤمنون أن ترفعوا ألسنتكم وأصواتكم بقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأما وقت التكبير فمحل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى أنه بغروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها من بعد صلاة فجر يوم العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. ومن كبر بعد غروب شمس ليلة العيد فقد أحسن، إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد فقد أحسن. ومن كبر من بعد صلاة الفجر إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد فقد أحسن. فاعتنوا بالتكبير يا عباد الله، تظهرون فيه هذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا عليكم بها. وتأملوا قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يرفع الرجال أصواتهم عالية بهذا التكبير، ويسر النساء يكبرون تكبيرا عاليا في البيوتات والشوارع والأسواق. هكذا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فإن من العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان المبارك صلاة العيد. صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام. صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إليها، ولذلك نجد أهل العلم يبحثون في حكم صلاة العيد، فنجد من يذهب إلى أنها فرض على الأعيان، ومن أهل العلم من يذهب أنها من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان يقول عن النساء وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، إلا أنه أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، مما يشير ويدل على عظم صلاة العيد. تقول أم عطية: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. وهذا يدلنا أيها المؤمنون على عظم صلاة العيد، وأنه يجب أو ينبغي على الجميع أن يخرج إليها. يخرج الرجل بأهله وذريته إلى صلاة العيد ليشهدوا هذه الدعوة، وليشهدوا هذا المجمع العظيم من مجامع الإسلام. ألا فاعتنوا بصلاة العيد أيها المؤمنون، واتقوا الله يا من تتساهلون وتتكاسلون وتنامون عن الصلوات المفروضات وعن صلاة العيد، فإن الله جل وعلا سائلكم عن ذلك. ولتعلموا أيها المؤمنون أن صوم يوم العيد محرم ولا يجوز، ومن صامه فقد وقع في الإثم والحرام. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد قبل أن يخرج كان يأكل تمرات يعلن فيه الفطرة في هذا اليوم العظيم، وكان يقطعهن على وتر. فاتبعوا سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وذلك بأكل تمرات تقطعهن على وتر، يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الناس يشهدون صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يكبرون حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد. ثم بعد ذلك التهاني أيها المؤمنون، ولا حرج فيها، فإنها من قبيل العادات، يدخل المسلم السرور على قلب أخيه المسلم بتهنئته وبالدعاء له بقبول الصيام والقيام. ويا له من عيد عظيم، ويا له من يوم هو يوم الجوائز، ذلك أن الناس ختموا شهر رمضان المبارك بهذا الصيام وبهذا القيام وبتلاوة القرآن، فيسألون الله جل وعلا العطايا والجوائز في هذا اليوم الفضيل العظيم المشهود. عباد الله، ويشرع للإنسان في يوم العيد أن يوسع على نفسه وعلى أولاده من غير إسراف ولا تبذير، هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يختم شهر رمضان بالفسق أو الفجور أو التهتك والعصيان، كما يفعله كثير من الجهلة والحمقى الذين يتهتكون بعد شهر رمضان ويوغلون ويقعون في المعاصي وفي الذنوب والعصيان. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم وأن يردنا إليه ردا جميلا. ولتعلموا يا عباد الله أن من علامات القبول التي ذكرها العلماء الحسنة بعد الحسنة، ك كما قال الحسن البصري وغيره: الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، فمن ختم شهره شهر رمضان بالسيئات فهذه علامة سوء، هذه علامة سوء، هذه علامة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بعض الناس انقطع عن المعاصي والكبائر والصغائر حتى إذا انتهى شهر رمضان عاد إلى ما كان عليه من الفجور والعصيان، نسأل الله السلامة والعافية. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. ولتعلموا أيها المؤمنون أن المؤمن أن الإنسان في هذه الدنيا إنما في حالة سفر، وأن كل يوم يمر عليك تقطع فيه مرحلة من مراحل سيرك إلى الله. ألا فلتتنبه يا عبد الله، ألا فلتتنبه يا عبد الله، ولتتزود بالتقوى فإنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الأطهار، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.